بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا اللقاء الثاني في سلسلة حوار الإيمان والإلحاد، نحاول أن نستعرض أهم الشبهات التي يثيرها بعض الملحدين اليوم، ونرد عليها بلغة الحقائق العلمية. دائما أيها الأحبة، وكما قلنا في اللقاء السابق، يسعى أولئك المشككون، هؤلاء المشككين يسعون دائما إلى إقناع الناس بصدق حجتهم. تارة يقولون إن الكون وجد بالمصادفة، وتارة يقولون إن الكون أزلي، أو إن الإنسان تطور من قرد حسب نظرية التطور المزعومة، وأحيانا يدعون أن هذا القرآن يحوي أساطير. سبحان الله، هذه المقولات التي نراها اليوم في صفحات الإنترنت قديمة جدا، ويعود تاريخها إلى 1400 سنة، أي منذ نزول القرآن. اتهم المشككون حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ماذا قالوا في أوائل سورة الفرقان التي نزلت بمكة، وهي من أوائل السور نزولا كما نعلم جميعا. ماذا قال المشككون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. سبحان الله، انظروا أيها الأحبة، القرآن يعرض أقوال منتقديه، يعرض أقوال الملحدين، وهذه قوة القرآن. نحن الآن في عصرنا هذا يأتي كثير من المؤلفين يحاولون إخفاء الانتقادات، يحاول كثير من الناس أن يلمع صورته أو أن يخفي الانتقادات عن الناس. القرآن الكريم لم يفعل ذلك، وهذا دليل قوي على أن القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يستطيع إخفاء هذه الانتقادات وهذه التهم الباطلة، ولكن الله عز وجل وضعها في القرآن الكريم ليعلمنا كيف نرد عليها بأسلوب العلم، ليس بأسلوب العنف كما يدعون أيضا. لذلك عندما اتهم المشركون الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يتهموه بأنه هو من كتب القرآن، لأنهم يعلمون أنه كان نبيا أميا لا يجيد القراءة، لا يعرف القراءة والكتابة. ولذلك ماذا قالوا؟ لم يقولوا كتبها، بل قالوا اكتتبها فهي تملى عليه، أي أن هناك أناس يدعون أن الراهب بحيرة مثلا، والقس ورقة بن نوفل وغيره، أنهم علموا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، وقام بإعادة صياغتها وتشكيلها، واخترع دينا جديدا لنفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القرآن الكريم لم يخفي هذه الاتهامات، بكل بساطة ماذا قال عز وجل على لسان الكفار؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كيف رد عليهم القرآن؟ دققوا معي أيها الأحبة، لأننا نريد أن نقرأ القرآن الآن، ليس قراءة مجرد قراءة عادية، وليس مجرد حفظ، وليس مجرد معاني، بل أن نتفكر ونتدبر ونتساءل لماذا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل يا محمد، هنا يأتي الجواب. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. سبحان الله، غفورا لهؤلاء الملحدين على ظلمهم وتشكيكهم وإنكارهم، رحيما بهم يرزقهم ويعطيهم ويهيئ لهم أسباب الهداية سبحان الله، وعلى الرغم من ذلك تجدهم يلحدون ويعرضون ويتهمون ويشككون. والمؤمن أيها الأحبة مأمور بنص القرآن أن يتعامل باللين والرفق وبلغة العلم مع المخالفين. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنك أيها الملحد إذا أردت أن تتأكد أن هذا القرآن هو كلام الله الخالق عز وجل، فعليك أن تتأمل في السماوات والأرض. سبحان الله، انظروا إلى الفرق. الملحد يتحدث عن الأساطير والخرافات والكذب والغش والاتهامات الباطلة، والله عز وجل يريد أن يرتقي بهؤلاء إلى أسرار السماوات والأرض ويقول لهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لذلك أيها الأحبة، دعونا الآن نتأمل القليل من أسرار هذه السماوات والأرض، ودعوني أصحبكم في رحلة خارج الأرض. الحقيقة الإنسان عندما نشأ على هذه الأرض ومرت عليه آلاف السنين لم يكن باستطاعته أن يرى أبعد مما تريه عيناه. فتستطيع أن ترى النجوم، الشمس، القمر، بعض الكواكب أو النيازك، هذا كل ما يستطيع الإنسان أن يراه بعينه. أما اليوم أيها الأحبة أصبح لدينا تلسكوبات ضخمة، أصبح لدينا مراصد راديوية، قطر المرصد يبلغ أكثر من 300 متر تعمل بالأشعة الراديوية. هذه المراصد ترينا ما لا نراه بأعيننا سبحان الله. أصبح لدينا مراكب فضائية، أصبح لدينا أقمار اصطناعية، أصبح لدينا مراصد متوضعة خارج الأرض نستطيع أن نرى من خلالها أشياء لم يكن أحد يتصور أن يراها من قبل سبحان الله. دعوني أذهب معكم إذا صعدنا خارج الأرض وتجاوزنا طبقة الغيوم، تجاوزنا الغلاف الجوي، مرورا بالكواكب، الشمس، القمر، المريخ، هذه الكواكب، وبعد ذلك سوف نخرج خارج المجرة والمفاجأة سوف نراها في نهاية هذا الفيديو. دعونا نتأمل شكل الكون فيما لو أردنا أن نخرج خارج الكون وننظر إليه. وهذه الأبحاث طبعا حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. تأملوا معي أيها الأحبة هذا الفيديو. طبعا هنا نحن نرى أمامنا الأرض من الأعلى. هذه صور ملتقطة بواسطة المركبة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وتظهر الأرض مثل كوكب أزرق، كرة زرقاء رائعة. نرى الغيوم، نراها كرة عملاقة الحقيقة، لأن المسافة التي التقطت منها هذه الصور عدة آلاف من الكيلومترات، وبالتالي لا تزال الأرض تبدو كبيرة. ولكن الحقيقة كلما ابتعدنا سوف نرى هذه الأرض تصبح أصغر ويخيم الظلام على كل شيء. وبعد قليل سوف يظهر القمر بجانب هذه الأرض. إذا خرجنا على مسافة مثلا 40,000 كيلومتر خارج الغلاف الجوي وخرجنا خارج نطاق الجاذبية الأرضية، نستطيع أن نرى القمر مثل كرة صغيرة معلقة بفعل جاذبية الأرض له ويدور حول هذه الأرض. ولكن ماذا نرى إذا وقفنا على سطح القمر أيها الأحبة؟ انظروا معي، هذه تربة القمر، وإن الذي يقف على سطح القمر يرى الأرض كأنها كرة عملاقة معلقة في الظلام. سبحان الله، من الذي علق هذه الكرة الهائلة؟ سبحان الله، فهي لا تسقط ولا تختل. الآن عندما نغادر القمر سوف نرى الكواكب. انظروا معي أيها الأحبة، الأرض هنا تبدو باللون الأزرق وهي متوضعة في مدار ثابت حول الشمس، هي وبقية كواكب المجموعة الشمسية، زحل والمشتري وغير ذلك. على اليسار تبدو الشمس، انظروا معي كم هي ضخمة جدا مقارنة بالأرض وببقية الكواكب، لأن حجم الشمس كبير جدا. وعلى الرغم من ذلك عندما نبتعد عن الشمس نكاد لا نراها. انظروا الآن، نحن ابتعدنا خارج المجموعة الشمسية مئات الملايين من الكيلومترات، بل آلاف الملايين من الكيلومترات برقم أدق. سوف نرى سدم كونية من الدخان، وسوف تبدو هذه الشمس غير مميزة على الإطلاق. سوف تظهر الآن المجرة، كلما ابتعدنا الآن خرجنا خارج مجرتنا. مجرتنا طبعا تحوي أكثر من 400,000,000,000 نجم حسب إحدى الإحصائيات، وكل نقطة أيها الأحبة أمامكم الآن على الشاشة، كل نقطة صغيرة هي شمس تشبه شمسنا. هذه المجرة تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم، سبحان الله، وربما 400,000 وربما أكثر وربما أقل، لأن العلماء لا يستطيعون رؤية كل النجوم. وهذه المجرة أيضا عندما نغادرها نراها تدور حركة بطيئة بمعدل يعني مئات الملايين من السنوات، تتم دورة كاملة. يعني مثلا الشمس تدور حول مركز المجرة بحدود دورة واحدة كل 225,000,000 عام. انظروا كم هي هائلة هذه المجرة. على الرغم من ذلك الآن أصبحت المجرة ضئيلة جدا، وأصبحنا نرى آلاف المجرات حولها وآلاف النجوم. انظروا أيها الأحبة إلى هذا المشهد، سبحان الله. دائما هذه المشاهد تذكرنا بقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فتأملوا معي أيها الأحبة هذه المجرات. الآن نرى أمامنا نقاط مضيئة، هذه النقاط ليست مجرد نجوم بل هي مجرات، كل مجرة تحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم. وعندما نبتعد عن هذه المجرات لمليارات السنوات الضوئية، سبحان الله، سوف نرى أن هذه المجرات تشكل خيطا أو مجموعة خيوط كونية. هذا هو شكل كوننا فيما لو خرجنا من خارج الكون ونظرنا إليه، عبارة عن شبكة ونسيج محكم. يقول أحد العلماء إن هذا النسيج حبك بإحكام مبهر، حيث إن كل خيط من خيوط هذا النسيج الذي نراه أمامنا يحوي مئات المجرات، وكل مجرة تحوي مئات المليارات من النجوم، سبحان الله. انظروا أيها الأحبة، مركز هذه الخيوط عبارة عن عقدة يسميها العلماء، تحوي مئات أو آلاف المجرات التي تجمعت في نقطة واحدة. انظروا اللون الأصفر في المركز، وتنطلق منه هذه الخيوط بشكل يشهد على عظمة الخالق عز وجل. هذه الصورة أيها الأحبة هي أحدث ما وصل إليه العلماء اليوم. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نشرت هذه الصور، ونشرت صورا أخرى أيضا في عام 2014، في منتصف عام 2014، وأظهرت أن كوننا هو عبارة عن شبكة هائلة من النسيج المحبوك بصورة لا يمكن للمصادفة أن تصنع مثل هذه الخيوط المحكمة. طبعا هذه الخيوط أيها الأحبة وإحكامها تذكرنا بآية عظيمة، قال تبارك وتعالى: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. سبحان الله، بالله عليكم، هل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان افترى على الله كذبا واستمد معلومات القرآن من ثقافة عصره، هل يستطيع أن يصور لنا هذا المشهد قبل 14 قرنا؟ سبحان الله، هذا مستحيل. طبعا مستحيل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه، بل كل من عند الله. لذلك أيها الأحبة، هذه الصورة تظهر لنا الخيوط الكونية، وهي آخر ما وصل إليه العلماء حول أسرار وشكل ونشوء الكون. انظروا معي، كل خيط من هذه الخيوط هو عبارة عن مجموعة كبيرة من المجرات، يعني هنا النجوم لا يمكن رؤيتها، الشمس تختفي تماما، أو القمر أو الأرض، حتى مجرتنا لا نستطيع أن نراها لأن الخيوط كثيفة جدا، وتحوي يعني هذه الصورة تحوي عدة ملايين من المجرات، سبحان الله، كلها تشهد على عظمة الخالق تبارك وتعالى. أحبتي في الله، والله إن العقل لا يعجز عن إدراك مثل هذه الحقائق الكونية. نحن إذا أردنا أن نتخيل حجم الأرض أو بعد الأرض عن القمر، ربما لا نستطيع أن نتخيل هذه المسافات الكبيرة، فكيف يمكن أن نتخيل حجم الكون بأكمله؟ يعني كون هائل، سبحان الله. لذلك الله عز وجل في كثير من الآيات يطلب منا أن نتدبر أسرار الكون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. آيات كثيرة تأمرنا أن نتفكر، قال عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لماذا هذا التفكر؟ لنصل إلى حقيقة: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. آية أخرى الله تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لماذا نسير؟ لندرك أسرار نشوء الكون وبدايات الخلق. ما هو الهدف يا رب؟ الله تعالى ماذا يقول؟ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. إذن كل هذه الحقائق هدفها أن نستيقن بأن الله عز وجل قادر على إعادة الخلق، وقادر على إعادة بعثنا من جديد، ومحاسبة كل واحد منا على كل عمل عمله، كبيرا كان أم صغيرا. لذلك أيها الأحبة، الذي يقض مضاجع الملحدين هو نظرية الانفجار الكبير التي سنراها بعد قليل. هذه النظرية عندما وضعها بعض العلماء في بدايات القرن العشرين وقاموا بتعديلها كثيرا، الحقيقة في البداية وضعت بشكل بدائي جدا على شكل انفجار، أن الكون كان كتلة وانفجر، وثبت أخيرا أنه ليس صحيحا، لأن الانفجار لا يمكن أن ينتج أي نوع من النظام أو الإحكام. النظام لا ينتج إلا الفوضى، عفوا الانفجار لا ينتج إلا الفوضى، ولكن الذي حدث في بدايات الكون حدث ما يشبه الرتق والفتق كما سنرى بعد قليل، وهذا ما أشار عنه القرآن بدقة مذهلة. لذلك أيها الأحبة، الحجة التي يتمسك بها المشككون أن الكون أزلي انتهت إلى غير رجعة بعد اكتشاف أن الكون نشأ من نقطة الصفر أو من نقطة صغيرة قريبة من الصفر. وعندما أكد كثير من علماء وكالة ناسا أن الكون سينسحق فيما يسمى بالانسحاق الكبير وينطوي على نفسه، أيضا كان هذا مفاجئا لكثير من المشككين، وانتهت نظرية الكون الأزلي، حتى اليوم لا أحد يتحدث عنها. نظرية الكون الأزلي التي تناولناها في اللقاء السابق تقول إن الكون وجد هكذا منذ الأزل وسيبقى هكذا إلى ما لا نهاية، هذه نظرية الكون الأزلي. عندما ثبت يقينا أن الكون نشأ من نقطة صغيرة وتوسع وامتد وتشكلت النجوم والكواكب والمجرات والغبار الكوني وكل شيء، وأنه سيطوى وينكمش على نفسه وينسحق وينتهي كل شيء، أيضا كان هذا الاكتشاف دليلا جديدا على صدق كتاب الله وعلى بطلان الكثير من نظريات الإلحاد. لذلك لجأ المشككون حديثا إلى القول بأن الكون نشأ بالمصادفة، سبحان الله، أن كل هذه المجرات وكل هذه النجوم وكل هذا النظام والتعقيد الهائل الذي نراه في الكون، يقولون إنه نشأ بنتيجة المصادفة العمياء. وسوف نرد على ذلك أيضا، وسوف نقدم الأدلة من خلال الحقائق العلمية التي تقول بأن هذا الكون لا يمكن أن ينشأ بالمصادفة. وهناك كثير من علماء الفلك اليوم يؤكدون أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد نشأ بالمصادفة. قبل ذلك أيها الأحبة، دعونا نتعرف على نظرية الانفجار الكبير وكيف ظهرت هذه النظرية. لقد قام العلماء بمراقبة الكون حديثا، يعني في بدايات القرن العشرين، يعني قبل تقريبا 100 سنة أو أقل، بدأوا يلاحظون أن هذا الكون يعني ليس ثابتا، وبدأوا يلاحظون أن المجرات تهرب مبتعدة عنا، وأن الطيف الضوئي القادم من هذه المجرات ينحرف نحو اللون الأحمر، مما يدل على ابتعاد هذه المجرات وهروبها. فنشأت نظرية جديدة اسمها الانفجار الكبير. ماذا تقول هذه النظرية؟ تقول إن الكون كله، السماوات، الأرض، كل شيء كان كتلة صغيرة انفجرت، طبقت عليها قوة هائلة. طبعا هم لا يقولون من الذي طبق هذه القوة، يقولون هي قوة مجهولة. المؤمن يعتقد أن هذه القوة هي قوة الخالق عز وجل الذي قال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. وهذا ما سنتناوله إن شاء الله في لقاءات قادمة، التشكيك بتوسع الكون، وكيف أن القرآن أجاب عن تساؤلات المشككين وأخبر في آية صريحة أن الكون يتوسع، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون. لذلك أيها الأحبة، النظرية تؤكد أن الكون كان كتلة طبقت عليه قوة هائلة مجهولة المصدر، فانفجرت هذه الكتلة بشكل مفاجئ وبدأت بتشكيل أولا الذرات، ثم الذرات تجمعت ضمن عناصر كيميائية، ثم تشكل الدخان الكوني والمجرات وكوكب الأرض وغير ذلك. سنعود. سبحان الله. الآن يا أحبتي، إذا بدأنا نفكر كيف تناول القرآن هذه القضايا العلمية الدقيقة جدا، الله تبارك وتعالى يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض، انظروا إلى دقة التعبير القرآني، لم يقل كانتا كتلة واحدة فانفجرت مثلا، قال: أولم يرى الذين كفروا، انظروا الخطاب لغير المسلمين، لأن الذين اكتشفوا هذه الحقائق وهذه البدايات الكونية بالفعل كانوا غير مسلمين. سبحان الله، لأن الله يعلم أنه سيمر زمن يعاني منه المسلمون من تخلف علمي، وسوف تتطور علوم الفلك، وسوف يمسك بهذه العلوم أناس غير مسلمين، لذلك خاطبهم. يعني هذا من أروع أنواع الإعجاز، أن الله عز وجل يخاطب بالحقيقة العلمية يعني أناسا محددين، يحدد من سيكتشف هذه الحقيقة. هذا لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله من تلقاء نفسه. يعني لنفرض أننا اليوم أراد أحدنا أن يؤلف كتابا، هل يستطيع أن يقول مثلا إن الصينيين مثلا أو اليابانيين سوف يعني يرون مثلا اكتشافا محددا يسميه مثلا بعد 1400 سنة؟ مستحيل ذلك. يعني لا يستطيع عقل أن يتصور أن إنسانا يتنبأ ل1400 سنة. العلم يقول لا نستطيع أن نتنبأ لثانية واحدة ماذا يمكن أن يحدث، وأكبر دليل على ذلك الزلازل والبراكين والتسونامي. كل وسائل العلم الحديث والأقمار الاصطناعية ومقاييس الزلازل والدراسات والأبحاث والمراصد كلها عجزت عن التنبؤ بزلزال مثلا قبل يوم، يمكن أن يدركون الزلزال قبل لحظات فقط. لذلك أيها الأحبة، إن وجود هذه الآية، يعني لو لم يكن القرآن يحوي في مجال علم الفلك إلا هذه الآية، لكانت كافية لإثبات أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبتي أعيد قراءة الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. انظروا، وسوف نرى بعد قليل هذا النسيج الكوني الذي يناسبه هذا اللفظ، الرتق أي السد والفتق، تباعد الخيوط عن بعضها، يعني وصف دقيق جدا محكم. الآية حددت لنا من سيكتشف غير المسلمين، أولم يرى الذين كفروا، حددت من هو الذي سيكتشف أسرار بداية الكون، حددت لنا كيف كان شكل الكون رتقا كتلة واحدة ففتقناهما، حددت لنا الآلية الهندسية، وهذا ما سنراه بعد قليل أيضا، كيف تتباعد هذه الخيوط عن بعضها وفق تصميم معجز الحقيقة. وحددت لنا أيضا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الآية كلها توحي بالنظام، لا يوجد فوضى، لا يوجد فوضى في خلق الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، القرآن العظيم يعطينا التعبير العلمي الدقيق مباشرة، بينما نجد النظريات تتبدل وتتغير ومصطلحات علمية قديمة وحديثة وتمضي مئات وآلاف السنين حتى يصل البشر إلى الحقيقة، نجدها في القرآن جاهزة واضحة بينة تدل على أن هذا القرآن كما وصفه الخالق عز وجل في أول آية تتحدث عن القرآن بعد ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا يوجد أدنى شك أو ارتياب في كل حرف أو في أي كلمة من كلمات هذا الكتاب العظيم. الآن أيها الأحبة، دعونا نتساءل. إذا طرحنا اليوم سؤالا على علماء وكالة ناسا، وطرحنا أسئلة على كل ملحد لا يعترف بهذا القرآن، وقلنا له ما رأيك أن الأشياء والحقائق التي تكتشفونها اليوم في القرن الحادي والعشرين قد أخبر عنها القرآن قبل 14 قرنا؟ سوف يقول إن ذلك مستحيل، لأنه لا يمكن لبشر أن يرى هذه الأشياء التي تمكن الإنسان من رؤيتها اليوم إلا باستخدام أجهزة عملاقة. دعونا نرى شيئا من هذه الأجهزة التي استخدمها العلماء حديثا، وبدونها لا يمكن لإنسان أن يتنبأ أو يدرك بمجرد عقله أو عينه المجردة أو حتى من خلال التجربة، لا يمكن أن يدرك أسرار بداية الكون كما أدركها العلماء اليوم. دعونا نرى الفيديو الثالث في هذه الحلقة. طبعا أيها الأحبة، هذا مرصد كبير جدا، هذا المرصد هو مرصد يستخدم الأشعة الراديوية، يستقبلها ويحللها لننظر من خلاله إلى السماء بشكل لم يكن مألوفا من قبل. وهذا هنا مرصد راديوي يبلغ قطره 305 أمتار. تصوروا ضخامة هذا المرصد، 305 أمتار. وهنا يظهر أمامنا أحد الأجهزة العملاقة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو الكمبيوتر العملاق أو سوبر كمبيوتر، أحد أهم أجهزة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. هذا الجهاز العملاق يتألف من آلاف الكمبيوترات، ويحتاج إلى مبنى مستقل وإلى محطة تغذية بالكهرباء مستقلة، وإلى مئات العلماء والمهندسين والمصممين والمبرمجين يشتغلون عليه. وهذا هو الجهاز الذي استخدمه العلماء لرسم الصورة الكونية المصغرة. هذا الشكل أيها الأحبة هو الخلفية الإشعاعية للكون. هذه الخلفية كانت ضربة قاسمة للملحدين. انظروا معي، كوننا أيها الأحبة بث في بدايات تشكله مجموعة من الأشعة التي بقيت حتى يومنا هذا في الكون، واعتبرت هذه الصورة الكونية بمثابة دليل على وجود بداية للكون. طبعا هنا هذا شكل الكون، طبعا فيما لو نظرنا إليه بالأشعة الراديوية، النقاط الحمراء هي الأكثر سخونة في هذا الكون سبحان الله. والنقاط الأخضر هي الأبرد، والنقاط الزرقاء هي المناطق الباردة في هذا الكون. أيها الأحبة، هذه الأجهزة التي رأيناها قبل قليل استخدمت بشكل كبير من قبل العلماء، واليوم لدينا في العالم أو في الكرة الأرضية مئات المراصد العملاقة، ولدينا مراصد تتوضع في الفضاء الخارجي أيضا، لأن طبقة الغلاف الجوي تحجب عنا الكثير من الرؤية للنجوم والمجرات البعيدة. ولدى العلماء الكثير من التجهيزات والوسائل، وأنفقوا المليارات كل رحلة، هناك رحلات للمريخ والقمر تكلف المليارات هذه الرحلات. كل هذه الاكتشافات والأبحاث كان هدفها اكتشاف أسرار الكون، وكان من نتائجها أن العلماء أثبتوا أن لهذا الكون بداية، وأنه سوف ينتهي أيضا. ليس للكون بداية، بل هنالك نهاية أيضا. فالخلفية الإشعاعية التي رأيناها قبل قليل هذه تدل دلالة يقينية على وجود بداية للكون، لأن الكون عندما كان كتلة واحدة ثم توسع بشكل مفاجئ، لا نقول انفجر لأن كلمة انفجار خاطئة 100%، والعلماء اليوم يحاولون استبعادها، ولكن المصطلح العلمي بقي على الرغم من أنه خاطئ، الانفجار الكبير، ولكنه بقي، حتى أنهم يبحثون عن مصطلح جديد اليوم في بحث علمي يعني نشر قبل يعني أشهر، يقولون إن العلماء يبحثون عن اسم جديد لبداية الكون غير الانفجار، لأن كلمة انفجار ثبت أنها خاطئة. سبحان الله، يعني تخيلوا أن هذه الكلمة أو هذا المصطلح العلمي الذي وضعه العلماء قبل يعني لنقل أقل من 100 عام أثبت فشله، وأثبت أنه غير صحيح. فكيف بكتاب أنزل قبل 14 قرنا؟ يستحيل أن نجد فيه تطابقا كاملا مع العلم إلا إذا كان هذا الكتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، في نهاية هذا اللقاء الإيماني المبارك، دعوني ألخص لكم ما تناولناه في هذا اللقاء. الشبهات التي أثارها المشككون، يقولون إن القرآن لم يتحدث عن نشوء الكون، وإن القرآن لم يشر إلى بداية خلق الكون. رأينا معكم كيف أن العلماء أثبتوا أن هذا الكون له بداية، ورأينا الخلفية الإشعاعية للكون بالألوان، ورأينا هذا النظام المذهل في الكون، المجرات كيف تتحرك بشكل يشهد على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون يعني بالمصادفة كما يدعون. يعني هناك قوانين دقيقة دقيقة جدا، حتى إن أحد علماء الفلك ماذا يقول، وهو عالم رياضيات أيضا، يقول هناك ثابت كوني اكتشف حديثا يساوي 1 على 1 وبجانبه 122 صفرا. يعني تصوروا مقدار صغر هذا الثابت الكوني، أنه يساوي 0.122 صفرا ثم 1، يعني رقم ضئيل ضئيل ضئيل، جزء من التريليون تريليون تريليون إلى آخره من الأجزاء الصغيرة. يقولون إن هذا الثابت الكوني تم تصميمه ووضعه بدقة مذهلة لا يمكن أن يكون بالمصادفة. يعني حجم هذا الثابت الكوني الذي يعني الله تعالى وضعه لضمان استمرار الكون وتوسعه لا يمكن أن يكون قد جاء بالمصادفة. ونحن نقول إن هذا الثابت الكوني وهذه القوانين الكونية وهذه المجرات التي رأيناها وهذا النسيج الكوني وهذا الإحكام المذهل ليس له إلا تفسير واحد لدينا، أن الله تبارك وتعالى هو من خلق هذا الكون وأبدعه ونظمه بشكل رائع سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، سوف نرى إن شاء الله في اللقاء القادم الانفجار الكبير، وسوف نتأمل أحدث صورة كونية نشرها العلماء قبل أيام، وسوف نرى أيضا التعقيد المذهل في هذا الكون الذي يؤكد من خلاله العلماء أنه لا يمكن للمصادفة أن تصنع كونا كهذا. وسوف نستخدم دائما لغة الحقائق العلمية، يعني لن نأتي بأي كلمة خارج لغة العلم. وفي خطابنا ورسائلنا وحوارنا للملحدين ندعوهم بمحبة وندعوهم بلغة هذه الحقائق العلمية أن يتفكروا وأن يتأملوا وأن يراجعوا حساباتهم وأن يعني يكون لديهم تفكير علمي، وليس أن يأخذوا نظرة معادية للإسلام من دون سبب ومن دون خلفية علمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا